بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، بمناسبة ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نتعرض لفقرتين من خطبتها المباركة الشريفة، وهي كما أوردها الصدوق وذكرها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج، وجعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. والحديث فعلا عن كل واحدة من هاتين الفقرتين. أما بالنسبة للفقرة الأولى، ما هو المقصود بنظام الملة؟ الطاعة هي مظهر للائتمام بالإمامة، فعندما تقول طاعتنا نظاما للملة، أي أن مرجع ذلك إلى أن الإمامة نفسها نظام للملة، لأن الطاعة هي الائتمام بالأئمة الطاهرين، فإذا كانت الطاعة نظاما للملة فالإمامة هي منبع ومنهل هذا النظام. ولذلك هنا نطرح هذا السؤال: كيف تكون الإمامة نظاما للملة؟ وهذا يستدعي منا أن نحدد ما هو المقصود بالملة، فنقول بأن الملة تحتمل معان ثلاثة. المعنى الأول أن المراد بالملة الدين نفسه الذي هو مجموعة من المعتقدات والأصول، ولعل الآية المباركة ترشد إلى ذلك عندما تقول إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم، فجعلت الدين وملة إبراهيم متساويين وجعلتهما متقارنين دينا قيما ملة إبراهيم. فالملة هي الدين، والدين هو مجموعة الأصول والمعتقدات، وهذا يعني أن الإمامة نظام للدين، أي أن الإمامة بها تنتظم الأصول وتنتظم المعتقدات. ولقد برهن على هذا في علم الكلام، حيث ذكر أن الأصول الخمسة مترابطة يتمم بعضها بعضا، ولا يمكن التفكيك بينها في مجال الاعتقاد، فإن العقل يحكم بأن هذه الأصول هي أسرة واحدة وحلقة واحدة لا يمكن تفكيكها. مثلا: الإيمان بوحدانية الله وكماله يقتضي الإيمان بحكمته وعدله، فإن من كمال توحيده حكمته وعدله، فهنا يأتي الأصل الثاني. والإيمان بحكمته وعدله يقتضي الإيمان بالنبوة والإمامة، لأن مقتضى حكمته وعدله أن ينصب أنبياء وينزل كتب ويضع حججا على الأرض يهتدي بهم العباد هداية واقعية لا هداية ظاهرية، وهؤلاء هم الإمام الأئمة. فالنبوة والإمامة مظهر لحكمته ولعدله، ومقتضى حكمته وعدله وجود يوم معاد يعوض فيه المظلوم عن ظلامته، ويحاسب فيه المتمرد على تمرده. ولولا الإيمان بيوم المعاد لكان وجود الأنبياء والأئمة، بل لكان وجود الحياة لغوا. إذن مقتضى كونه تعالى واجب الوجود واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله أن يكون كاملا، ومقتضى كماله حكمته وعدله، ومقتضى حكمته وعدله نصب الأنبياء والأئمة، ومقتضى حكمته وعدله إيجاد يوم المعاد. فأصول الدين التي هي المنظومة العقائدية للدين، التي هي حقيقة الدين، لا يمكن أن تنتظم وتترابط إلا مع الإمامة. فإن الإمامة هي حلقة الوصل بين حكمته وعدله وبين النبوة، وبين النبوة وبين المعاد. فعندما تكون الإمامة نظاما للملة، بمعنى أن لا ينتظم الدين كمجموعة من الأصول والمعتقدات إلا مع معتقد الإمامة. نأتي إلى المعنى الثاني، نظاما للملة. الملة بمعنى التشريع، ولعل هذا ترشد إليه بعض الآيات القرآنية. قالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا والذين آمنوا معك، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. الملة بمعنى الشريعة التي نعتقد بها، أو لتعودن في ملتنا. هنا عندما نفسر الملة بالشريعة، تقول السيدة الزهراء عليها السلام الإمامة نظام للملة، أي أن الإمامة نظام للشريعة. وهذا أمر جلي واضح، الشريعة عبارة عن التشريع. هذه التشريعات في العبادات، في المعاملات، في الحدود، في الديات، في باب المواريث، في مقام الحكم، في مقام القضاء، في مقام الإدارة، جميع هذه التشريعات لا يمكن أن تنتظم بدون إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بدون مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بدون محورية تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى هذه اللائحة القانونية وهذا اللوح التشريعي القانوني للشريعة الإسلامية منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وحتى آخر إمام، إذا نظرنا إلى التشريعات المستفادة من الكتاب الكريم أو المستفادة مما ثبت صدوره عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، لا نجد إلا مادة قليلة لا تفي بتنظيم الحياة، ولا تفي بأن تشكل لنا نظاما متكاملا، ولا تفي بأن ندعي أن الإسلام شريعة متكاملة تستطيع أن تنظم الحياة الاجتماعية. لأن ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة النبوية من التشريعات نزر قليل. فإذا أبعدنا روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يعني أبعدنا الإمامة، لم نعترف بإمامة أهل البيت، أو لم نعترف بمرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في مجال التشريع، أو لم نعترف بالتراث الروائي الصادر عنهم كمرجعية وكمصدر للتشريع، فسوف يبقى الشريعة الإسلامية شريعة ناقصة شريعة لا تكفي بتنظيم الحياة. أنتم لاحظوا أن 90% من التشريعات ورد عن أهل البيت، تفاصيل العبادات، تفاصيل المعاملات، أبواب الديات، أبواب الحدود، أبواب المواريث، أبواب القضاء، مجال الأخلاق، مجال القيم، مجال التربية الأسرية، مجال النظام التعليمي والتربوي، كله ورد بالتفاصيل عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلو ألغينا هذا الباب وعزلنا هذا المصدر، ماذا بقي من التشريع؟ لا يمكن حينئذ أن يكون التشريع منتظما. إذن كي يكون التشريع الإسلامي منتظما، كي يتحقق نظام الملة، لابد من الاعتقاد بإمامة أهل البيت والاعتقاد بمرجعية روايات أهل البيت عليهم السلام في مجال التشريع، وإلا فسوف يبقى التشريع ناقصا. بل لا يمكن لأي مقنن ولأي فقيه أن يربط بين أطراف التشريع، لأنه يفقد القرائن التي تساعده على الربط، القرائن التي تربط الكتاب بسنة النبي. هذه القرائن موجودة في تراث أهل البيت، فمن عزل تراث أهل البيت ولم يرجع إليه لم يستطع أن يربط أطراف التشريع بعضها ببعض، لم يستطع أن يربط الكتاب بالسنة، لأن قرائن الربط مفقودة لديه، مغيبة لديه، لأنها موجودة وكامنة في التراث الروائي الوارد عن أهل البيت، عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. النبي يقول المحورية لركنين، ليست المحورية للقرآن وحده، المحورية للكتاب ولروايات أهل البيت. لا يمكن عزل هذه المحورية عن هذه المحورية إطلاقا. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لا يمكن أن نطرح محورية القرآن دون أن نطرح محورية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والعكس بالعكس. فنحن نحتاج لكي يتحقق انتظام التشريع إلى هذين المحورين، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم الذين يحملون تأويل القرآن، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة في قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن آيات في صدور الذين أوتوا العلم، وصدور الذين أوتوا العلم المثال الأجلى والأوضح والقدر المتيقن منها هو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكيف نلغي محورية أهل البيت بدعوى الاختصاص والاقتصار على محورية القرآن؟ إذن لا يمكن أن تنتظم الملة بمعنى التشريع الإسلامي إلا بطاعتهم التي هي مظهر إمامتهم، إلا بمرجعية تراثهم الروائي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعنى الثالث للملة أن المراد بالملة الكيفية، كيفية الأداء، كيفية العمل، أن المراد بالملة السنن العملية. لاحظوا بعض الآيات القرآنية التي تقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقالت واتبع ملة إبراهيم، وقالت ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ملة إبراهيم سنن عملية ورثت عن إبراهيم. ملة إبراهيم في العبادة، ملة إبراهيم في القضاء، ملة إبراهيم في الحج، ملة إبراهيم في الذبح. الملة بمعنى السنن العملية التي تركها إبراهيم للأجيال من بعده إلى شريعة ومجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن يريد هذا الحديث الشريف وهذه الفقرات الفاطمية العظيمة تريد أن تقول الإمامة نظام للعمل. لاحظوا، كما أن الإمامة نظام للدين بمعنى المعتقدات، الإمامة نظام للتشريع في مجال الفروع، الإمامة أيضا نظام للعمل بمعنى أنه لا يمكن أن ينتظم العمل ولا يمكن أن ينتظم الأداء إلا مع الاعتقاد بالإمامة، إلا مع مرجعية تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا؟ لأن مجرد وجود تشريع متكامل لا يكفي في تنظيم الحياة. حتى لو فرضنا أن هناك تشريعا متكاملا ورث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، مع ذلك لن تنتظم الحياة العملية الاجتماعية. لماذا؟ لأن ربط التشريع بمقام العمل يحتاج إلى نظم اجتماعية، ربط التشريع بمقام العمل يحتاج إلى نظم وإلى دساتير. فكما نحتاج إلى قوانين تشريعية، نحتاج إلى نظم عملية تتجلى فيها أن الإمامة نظام للملة. مقام العمل الجميع يعرف، كل من جرب إدارة ولو بسيطة يعرف أن مجال التطبيق غير مجال التشريع، عالم التشريع غير عالم التطبيق، برلمانات التشريع غير القوة التنفيذية التي تقوم بالتطبيق. لذلك مقام التطبيق تتزاحم فيه المصالح، تتعارض فيه الملاكات، تتحقق فيه عثرات وفجوات وثغرات، كلها تحتاج إلى علاج. إذن كما نحتاج إلى قوانين تشريعية، نحتاج إلى نظم تربط التشريع بالتطبيق وتعالج تعارض المصالح وتعالج تزاحم الملاكات وتسد الثغرات وتملأ الفجوات. من هنا كانت الإمامة نظاما للملة، أي نظام للعمل الذي يربط مقام التشريع بمقام التطبيق. ومن هنا عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الرواية الواردة عن أبي جعفر الذي يخاطب سلمة ابن كهيل والحكم ابن عتيبة ويقول شرق أو غرب لن تجد علما صحيحا إلا شيئا يخرج من عندنا أهل البيت. نحن مصدر نظام الملة، نحن مصدر ربط التشريع بالتطبيق. إذن بالنتيجة طاعتنا نظاما للملة، أي إمامتنا بها تنتظم عقائد الدين، التشريع الإسلامي، ربط مقام التشريع بمقام التطبيق، كلها تفتقر إلى الإمامة وكلها تفتقر إلى المرجعية الروائية لتراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا أمر لا بد منه. نأتي الآن إلى الفقرة الأخرى، وهي قوله وهي قولها صلوات الله وسلامه عليها وآلها عندما تقول بأنه وإمامتنا أمانا من الفرقة. عندما تريد الأمة أن تتوحد فطريق الوحدة معروف، ألا وهو مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا ما أرشدت إليه الآيات المباركة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعندما يقول تبارك وتعالى وأن هذا صراطي من هو الصراط المستقيم؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيله هو روايات أهل البيت، سبيله هو إمامة أهل البيت، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. إذن سبيله هو روايات أهل البيت، مرجعية أهل البيت، إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجعل إمامتنا أمانا من الفرقة، أمانا من الاختلاف، أمانا من التشتت. لذلك لا بد لنا من الإيمان القلبي والإيمان العملي بمرجعية روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كي يتحقق محو الفتن، محو الاختلافات، القضاء على الاشتباكات، كله مضمون بالرجوع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنا أسئلة ثلاثة أطرحها وأجيب عنها عاجلاً. السؤال الأول، قد يقول قائل: هل نعمل بكل روايات الواردة عن أهل البيت والمنسوبة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الجواب: نحن نعمل بالروايات بشروط. الروايات التي ثبت صدورها عنهم إما لوثاقة رواتها وإما لقيام القرائن على صحة صدورها عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. وهنا بالمناسبة أتعرض لكلمة للسيد الشهيد الصادر قدس سره في مقدمة كتابه الفتاوى الواضحة صفحة 88 عندما يقول: ودخول شيء كثير من الدس والافتراء في مجاميع الروايات الأمر الذي يتطلب عناية بالغة من التمحيص والتدقيق. ماذا يقصد بالدس والافتراء؟ طبعا لاحظوا عبارة السيد الشهيد بدقة، لأنه يتعرض إلى بيان الحاجة للاجتهاد عند جميع المسلمين. فعندما يقول الدس والافتراء في مجاميع الروايات يقصد كل كتب المسلمين وليس خصوص كتب الشيعة. هو لا يتحدث عن دس وافتراء في كتب الشيعة، هو يتكلم أن مجاميع الروايات في كتب الحديث من جميع المذاهب الإسلامية، من أهل السنة والجماعة، من الزيدية، من الأباضية، من الشيعة بفرقهم المختلفة، الشيعة والسنة والزيدية والأباضية، جميع المسلمين لهم مجاميع روائية. جميع هذه المجاميع دخلت فيها محاولات الدس والافتراء، لأنه يحصر محاولات الدس والافتراء في كتب الشيعة الإمامية، كي يقال بأن كتبنا نحن الشيعة مليئة بالدس والافتراء. هذا حديث عن مجاميع الروايات كلها. فلأجل ذلك من هنا قلنا عندما نحصي الروايات، افترضوا أحصينا الروايات الواردة عن النبي وعن أهل البيت من جميع كتب المسلمين، فبلغت مثلا 100,000 رواية، وإلا هي أكثر من ذلك. أخرجنا ما ثبت الدس والافتراء فيه، كم يساوي؟ 10,000. أخرجنا 10,000، بقي 90,000. هل يمكن أن نهمل 90,000 رواية لأجل 10,000 رواية فيها دس وافتراء؟ هذا ليس منهجا علميا وليس منهجا موضوعيا، أن نهمل ونلغي 90,000 رواية لوجود 10,000 رواية ثبت الدس والافتراء فيها، هذا ليس منهجا علميا. هذه 90,000 رواية أيضا نقوم بتنقيحها، نخرج منها 50,000 رواية، 50,000 رواية ثروة علمية معرفية لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن تهميشها ولا يمكن إلغاؤها. إذن الشرط الأول إثبات الصحة. الشرط الثاني أن لا يكون للرواية معارض. الشرط الثالث أن لا تكون الرواية مخالفة للكتاب. الشرط الرابع أن لا تتضمن الرواية مصادمة لحكم عقلي فطري، مو حكم عقلي شخصي أو حكم عقلي تصوري، لحكم عقلي فطري. يعني إذا ألقي هذا الحكم على العقلاء قبله العقلاء ورأوا أنه حكم عقلي وارد، لا مجرد أحكام خطابية وذوقية نلقيها ونضرب بها الروايات الشريفة لأنها تتنافى مع ذوقياتنا أو مع ثقافتنا الخاصة أو مع مكتسباتنا الخاصة، وإنما إذا كان مضمون الرواية يصطدم مع حكم عقلي فطري مقبول لدى عامة العقلاء. إذن نحن لا نعمل بكل رواية حتى يقال هذا خلط وغث وتساهل، لا، نحن نقول مرجعية روايات أهل البيت فيما ثبت عنهم بهذه الشروط، وسوف نحصل على عشرات الآلاف من الروايات التي تتوفر على هذه الشروط، وهذا يعرفه الخبير. الإنسان الذي ليس له خبرة بالروايات، البعيد عن أجواء الروايات أو البعيد عن أجواء الحوزة، قد تراه يضرب الروايات، وقد تراه لا يعتني بالروايات، وقد تراه يهمش الروايات، لأنه لا يمتلك الخبرة بالروايات. لو أمعن النظر، لو أنه وضع نفسه في مجال الخوض في هذه الروايات الشريفة واكتساب الخبرة بها، لوجد أن شروط العمل تتوفر في عشرات الآلاف من الروايات، مما يشكل ثروة علمية معرفية في مجال العقائد، في مجال التشريع، في مجال القيم والأخلاق، في مجال النظم التربوية التعليمية. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الأول. نأتي إلى السؤال الثاني. قد يقول شخص بأنه هذه الروايات انتهى زمانها، لأن هذه الروايات وردت على نحو القضايا الخارجية، فهي خاصة بظروفها وخاصة بأزمنتها، ولا ربط لها الآن بحياتنا العملية، ولا ربط لها الآن بقضايانا العملية في مجال المرأة، في مجال الأسرة، في مجال الحكم، في مجال الإدارة، لا نجد لهذه الروايات حديثا أو تفصيلا أو كلاما أو مضمونا في هذه المجالات. إذن هذه الروايات لأزمنة انتهت وانقرضت، علينا الآن أن نؤسس لأنفسنا منظومة معرفية مستقاة من الثقافة المعاصرة لا من الروايات. هذه الظاهرة مع الأسف التي يقول بها حتى بعض الشيعة الذين يؤمنون بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعندما يقول بها من يملك صوتا إعلاميا أو يملك قلما أو يملك قناة أو يملك حديثا يتكلم بهذا النوع من الطرح. ولكننا نقول في الجواب عن هذا السؤال، أولا الحكم بيننا حديث الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. عزل تراث أهل البيت عن الحياة مصادمة واضحة لحديث الثقلين. عزل روايات أهل البيت وأحاديثهم عن إدارة الحياة مصادمة لحديث الثقلين، مصادمة واضحة. حديث الثقلين يقول لكم محوران، محورية القرآن، محورية الروايات، لا يمكنكم فهم القرآن فهما واقعيا دون الرجوع إلى روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يمكنكم العمل بروايات أهل البيت، طبعا الروايات المنسوبة لأهل البيت، إذا كانت الرواية مخالفة مخالفة صريحة للقرآن الكريم. أما ها هذان الركنان وهذان المحوران لا يمكن إغفالهما ولا يمكن تهميشهما، هذا أولا. ثانيا، هناك فرق بين منهج الهدم ومنهج الإنتاج والبناء. منهج الهدم سهل، كل من يملك صوتا إعلاميا، كل من يملك قلما يستطيع أن يهدم. رواياتنا فيها دس وافتراء، أكثر رواياتنا إسرائيلية، رواياتنا انتهى زمانها، رواياتنا تتحدث عن زمان قد مضى. هذا الكلام سهل، لأن هذا الكلام خطابي، لأن هذا الكلام لا يبتني على تحقيق وتنقيح. سهل أن يستند الواحد إلى الجدار ويتكلم بما يريد. هذا المجال مجال النقد والهدم الخطابي الاستحساني الذي يجلب العواطف ويؤثر على من يملك ثقافات ناقصة، ويؤثر على من يملك خبرة بالروايات ناقصة. هذا الشيء سهل. المهم منهج الإنتاج، منهج البناء، المنهج الموضوعي العلمي، منهج الشيخ المفيد، منهج السيد المرتضى، منهج الشيخ الطوسي، منهج العلامة الحلي، منهج صاحب الجواهر، منهج الشيخ الأعظم، منهج الإمام الخميني، منهج سيدنا الخوئي، منهج السيد الشهيد الصادر. هل وجدنا من هؤلاء من ألغى الروايات؟ هل وجدنا من هؤلاء الأعاظم الذين خاضوا خبرة بالروايات واكتسبوها بحيث أصبحت جزءا من عقلياتهم وثقافتهم ومهارتهم العلمية وإبداعهم العلمي؟ هل وجدناهم ألغوا تراث أهل البيت وهذه الثروة المعرفية الموجودة عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ هل قال أحد منهم أن رواياتنا انتهى زمانها وأنها قضايا خارجية تتحدث عن أزمنة قد انتهت؟ أم قال الإمام الخميني أن فقهنا جواهري، أي أن فقه الإسلام فقه التشيع هو فقه الجواهر، كتاب جواهر الكلام، لأن فقه كتاب جواهر الكلام يبتني على تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن لابد لنا أن نستمع إلى الخبير بروايات أهل البيت، إلى المنتج الذي أنتج لنا نتاجا معرفيا على ضوء روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، لا على ضوء مصادر أخرى، لا على ضوء ثقافات أخرى، لا على ضوء أذواق أخرى، على ضوء روايات أهل البيت. الآن تعالوا للتجربة، لماذا نحن نلغي مجال التجربة؟ السيد الشهيد الصدر، هل السيد الشهيد الصدر أنتج لنا معارف في مجال الفكر الإسلامي؟ أنا أتحدث لا في مجال الفكر الفلسفي، لا في مجال الفكر الرياضي، في مجال الفكر الإسلامي. هل أنتج لنا السيد الشهيد الصدر في مجال الفكر الإسلامي فكرا يعتمد على غير روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ نحن وكتاب اقتصادنا، هذه تجربة عملية. السيد الشهيد الصدر من خلال كتاب اقتصادنا أنتج لنا مذهبا اقتصاديا مستقى من روايات أهل البيت، مستقى من الثروة المعرفية لتراث أهل البيت عليه. هنا يتبين العالم من غير العالم، والمنتج من الهادم، والباني من الناقد. ليست القوة والإبداع في الهادم، القوة والإبداع في الإنتاج والبناء. القوة والإبداع يسجلها لنا السيد الشهيد الصدر في كتابه اقتصادنا. من له عبقرية، من له نبوغ، فليحذو حذو الشهيد الصدر بأن ينتج لنا ثروة معرفية من روايات أهل البيت كما في كتاب اقتصادنا. السيد الشهيد الصدر وضع الدعائم والأصول للحكومة الإسلامية من خلال روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا لا يختص بمن ملك مرتبة عالية من الفقهاء، بل حتى بعض من كانت لهم دراسة حوزوية معمقة وكانت لهم ثقافة علمية متينة استطاع أن يكون منتجا من خلال روايات أهل البيت. لاحظوا مثلا المرحوم الدكتور محمود البستاني في كتابه دروس في علم النفس الإسلامي، هذا ليس فقيها معروفا في الحوزة العلمية، هو باحث إسلامي يمتلك دراسة حوزوية معمقة ويمتلك ثقافة معاصرة متينة، واستطاع لأنه إنسان حريص على الدين، حريص على التشيع، حريص على التراث المعرفي لروايات أهل البيت، استطاع أن يستخلص لنا أصول علم النفس من خلال روايات أهل البيت. هذا هو منهج البناء، هذا هو منهج الإنتاج. يمكن للشخص أن يقول أنا عاجز، أنا لا أستطيع أن أستخرج نظاما تربويا من روايات أهل البيت، أنا لا أستطيع أن أستخرج مثلا مدرسة في علم الاجتماع من روايات أهل البيت، أنا لا أستطيع أن أستخرج منهجا في مجال الإدارة والقانون من روايات أهل البيت. أنت عاجز، تنحى واجعل المجال لغيرك، قل بصريح العبارة أنا عاجز عن استخراج نظام معرفي من روايات أهل البيت كما صنع الصدر وغيره، واجعل وافسح المجال والميدان لغيرك من العقليات والعبقريات التي تستطيع أن تبني منهجا معرفيا من خلال روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعندما نأتي إلى السؤال الثالث، وهو أن يقول قائل كيف تكون روايات أهل البيت أمانا من الفرقة ونحن نجد أن الفقهاء مختلفون، فقهاء الشيعة أنفسهم مختلفون في الفقه كثيرا، فكيف كانت روايات أهل البيت أمانا من الفرقة؟ نقول مقتضى الإنصاف والمنهجية العلمية، ما هي نسبة اختلاف الفقهاء لنسبة اتفاقهم؟ فلنرجع لأي موسوعة فقهية، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، أحكام المواريث، أحكام القضاء، أحكام الحدود، أحكام الديات، جميع هذه التشريعات كم نسبة الاختلاف وكم نسبة الاتفاق؟ 80% من أحكام العبادات والمعاملات متفق عليها بين الفقهاء، اختلفوا في 20%، لكنه اختلاف في التفريعات وليس اختلاف في الأصول، لم يختلفوا في أركان الصلاة ولا في واجباتها، اختلفوا في بعض الأحكام الجزئية، لم يختلفوا في أركان الحج وأصوله وتشريعاته، اختلفوا في بعض الأحكام الجزئية، لم يختلفوا في أحكام القضاء، لم يختلفوا في أحكام المواريث إلا في بعض التفريعات الجزئية. اختلافات الفقهاء لاتفاقاتهم كم النسبة؟ نسبة 10%، 20%، 80% هي أحكام متفق عليها. إذن عندما نقول بأن إمامتهم أمان من الفرقة، أي أن الثروة الروائية التي ثبتت عنهم تحمل نظاما كاملا لإدارة الحياة بتمام تفاصيلها، وهذا يعرفه الخبير والمتتبع لروايات أهل البيت والمخلص لمذهب أهل البيت والذي يريد أن يظهر الدين ويريد أن يظهر مذهب أهل البيت بأنه كما أخبر به أهل البيت أنه فعلا نظام للملة وأمان من الفرقة، وأنه فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت. نسبة الاختلاف لا تكاد تذكر بالنسبة إلى نسبة الاتفاق. لذلك نبقى ونقول منهج التهميش أو ظاهرة التهميش، هناك ظاهرة تريد أن تهمش روايات أهل البيت، إما بدعوى أن فيها الدس والافتراء، إما بدعوى أن فيها ما لا يليق بثقافتنا المعاصرة، وإما بدعوى أن فيها ما يتنافى مع عقولنا. وكلها كلمات مع الأسف لم تخرج من أشخاص خبيرين بروايات أهل البيت. نسألكم، هل تتبعتم كتابا من كتب روايات أهل البيت وقرأتموه قراءة موضوعية متكاملة وبحثتموه بحثا دقيقا كما يقول الصدر الأمر الذي يتطلب عناية بالغة من التمحيص والتدقيق، وبعد هذه التجربة خرجتم بهذه النتيجة، أم أنكم أطلقتم هذا الحكم دون الدخول وخوض التجربة، دون الدخول في الميدان وخوض التجربة؟ هذه الظاهرة نحن نسميها ظاهرة تهميش روايات أهل البيت، ظاهرة عزل روايات أهل البيت عن الأمة الإسلامية، ظاهرة عزل الأئمة، لأنه ماذا عندنا من الأئمة؟ ليس عندنا إلا قبورهم ورواياتهم. فعندما نقول بأن هذه الروايات لا قيمة لها ولا حجية لها، عزلنا الأمة الإسلامية عن أهل البيت، عزلنا الأمة الإسلامية عن مقام الإمامة الذي نادت به الزهراء منذ أول يوم وقالت وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة، وكأنها تؤشر وتنذر بهذا الخطر، أن الخطر كل الخطر في عزل الأمة عن مرجعية أهل البيت، وفي عزل الأمة عن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أعظم أخطار هذه الظاهرة، ظاهرة التهميش، ظاهرة العزل، هو الاختلاف بين الأمة وحدوث الفتن بين الأبناء بين المؤمنين نتيجة لبعدهم عن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أعظم الخطر لهذه الظاهرة، ظاهرة العزل، أن تحرم الأمة من الثروة المعرفية الموجودة في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالتالي هذه الظاهرة، ظاهرة العزل، ظاهرة التهميش، ظاهرة التصغير لمرجعية روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، تصب في المنهج الأموي والعباسي الذي دأب على عزل أهل البيت عن الأمة وفرض الرقابة عليهم وحرمان الأمة من معارفهم ومن تعاليمهم صلوات الله عليهم أجمعين. لكن هذا لا يعني إلغاء دور التراكم المعرفي والتراث الإنساني، فإن هناك فرقا بين أمرين، بين الاهتمام بالنص وبين فهم النص. فنحن ندعو في هذه الكلمة إلى الاهتمام بالنص وعدم تهميشه، وأما كيفية فهم النص وكيفية التأمل فيه فإنه يحتاج إلى أدوات، والأدوات تتطور وتتجدد بتجدد التراكم المعرفي والثقافي. لذلك من أدوات فهم النص التراكم المعرفي والتراث الإنساني المعاصر. مثلا نحن نستخدم الفيزياء أو التطور التكنولوجي في فهم الآيات العلمية التي تتحدث عن حقائق علمية في القرآن، نحو قوله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أو نستخدم بعض مصطلحات علم الاجتماع في فهم بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن مسيرة المجتمعات، نحو لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقد استخدم السيد الشهيد الصادر مصطلح السنن الاجتماعية في فهم أو سنن التاريخ في فهم المراد من هذه الآيات المباركة، أو نستخدم بعض مصطلحات علم النفس في الفرق بين العقل الواعي والعقل الباطن في فهم قول الإمام علي عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. إذن فهذه العلوم المعاصرة وهذا التراكم المعرفي وهذا التراث الإنساني لا يمكن إغفاله وإهمال دوره، إلا أنه أداة من أدوات فهم النص بعد توثيق النص وبعد الاهتمام به، فهو أداة ضمن الظهور العرفي، أي بشرط أن لا يخرج استعمال هذه العلوم واستخدام هذه المعارف عن إطار الظهور العرفي للنص وما يقبله الذوق العربي العرفي السليم في فهم النص وتلقيه، فهذا شرط لا بد منه في استخدام أي أداة معرفية في فهم نص من نصوص الكتاب أو نصوص السنة النبوية أو السنة المعصومية، كما صنع كثير من علمائنا الأبرار وعلمائنا المعاصرين رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معارفهم، وأن يرزقنا الاستنارة برواياتهم، وأن يجعلنا من المتبحرين المتضلعين في فهم رواياتهم وفي فهم تعاليمهم من خلال رواياتهم وأحاديثهم الشريفة، وأن نحذو حذوهم وحذو صحابتهم وحذو رواتهم وحذو السلف الصالح من علمائنا الذين ارتبطت عناوينهم بروايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.